ان هناك فروعا ست تسعة تارة بلحاظ اليقين السابق يوجد يقين بالحدث فقط او بالطهور فقط او يقين بهما معا مع الشك في المتقدم والمتأخر بنحو توارد الحالتين. في كل فرض من هذه الفروض الثلاثة الشك تارة يكون فعليا قبل العمل من دون غفلة عنه إلى ما بعد العمل، وأخرى يكون لا يكون إلا الشك التقديري لم يشك قبل العمل أصلا، وإنما لو كان يلتفت لكان يشك. سميناه بالشك التقديري. وثالثا الشك الفعلي المغفول عنه الارتكازي، شك قبل العمل ثم غفل عن شكه ودخل في الصلاة. إذن ففي بلحاظ اليقين السابق فروض ثلاثة، وبلحاظ الشك في كل فرض من الفروض الثلاثة أيضا ثلاثة شقوق، وتكون النتيجة تسعة شقوق. وقد تقدم ستة من هذه الشقوق، انتهينا إلى الشق السادس أي الثالث من الفرع الفرض الثاني، وهو ما إذا كان يقينه بالحدث قبل العمل ولم يحصل له شك، حصل له شك لكنه غفل عن شكه في حين دخوله في العمل، فصلى غافلا عن أنه كان محدثا ثم شك في ارتفاع حدثه وعدم ارتفاعه، غفل عن هذا الشك ودخل في العمل. هنا قلنا أن الشيخ قدس الروح كلام ذكر الشيخ أنه هنا حيث أنه حينما شك قبل العمل يحكم عليه باستصحاب بقاء الحدث المتيقن له سابقا، إذن فعمله عمل مع حكم ظاهري مع حكم ببطلانه بمقتضى الاستصحاب، فصلاته صلاة مع الحدث المستصحبات، فلا معنى لأن يحكم بصحة مثل هذه الصلاة بقاعدة الفراغ بعد العمل حينما ترتفع وتزول غفلته ويشك. هنا الصلاة محكومة بالبطلان بحكم ذات الاستصحاب، فلا موضوع لجريان قاعدة الفراغ، هكذا ذكر الشيخ. وأشكل عليه لأن الحكم الظاهري بالحدث بالبطلان بمقتضى الاستصحاب حكم ظاهري يدور مدار موضوعه وهو الشك، ليس من قبيل الحدث الواقعي الذي لو ثبت العمل حينئذ بعد ذلك لا موضوع لقاعدة الفراغ، إنما هذا حكم ظاهري يدور مدار موضوعه وهو الشك، والمفروض أنه غفل عن شكه، زال شكه بالغفلة، فإذا زال ارتفع الحكم الظاهري. الحكم الظاهري يدور مدار موضوعه، حينما يزول موضوعه يرتفع، يمكن أن يجري قاعدة الفراغ مثلا حينئذ. إلا أن هذا الإشكال يعني أصله تام، بمعنى أن الحكم الظاهري يدور مدار موضوعه، ومنجزيته أيضا كما قلنا دائرة مدار وجود موضوعه، فإذا زال موضوعه لا منجزية له. في الزمان الثاني الذي زال موضوع الحكم الظاهري الأول نحتاج إلى منجز أو مؤمن آخر، إلا أنه هنا كلام الشيخ صحيح من ناحية أن الشك غير مرتفع، يعني الصغرى غير تامة للإشكال، كبرى الإشكال تامة لكن صغراها غير تامة، بمعنى أنه قلنا فيما سبق أن الشك حينما يحصل ويحدث ثم يغفل عنه المكلف هذا ليس بابه باب الشك التقديري، بل بابه باب الشك الفعلي، لأن العلم والشك والظن إذا وجدت هذه الصفات في النفس ثم غفل عنها، الغفلة عنها ليست بمعنى زوالها لا عقلا ولا عرفا. إذن فيكون هذا الشك باقيا، هذا الأمر مركوزا غير ملتفت إليه. الكبرى تامة، وهو أن هذا الاستصحاب لا يبقى منجزا بعد الغفلة، منجزيته بمقدار زمانه، وهو زمان الالتفات إليه. أما بعد ذلك يحتمل الطهارة بحسب الفرق، كان شاكا بالحكم الظاهري بالحدث. إذن فيكون منجزيته صحيحة، دائرة مدار الالتفات إليه. إذا زال الالتفات إليه أو زال نفس الشك، زال الموضوع، تزول المنجزية. إلا أنه نفس الحكم الظاهري كحكم ظاهري له مبادئ كما قلنا، ولو أن تكون مبادئه عين المبادئ الواقعية أو أهمية درجة أهمية المبادئ الواقعية، هذا لا يكون مرفوعا، يكون ثابتا، لأن الشك فعلي في موارد الغفلة عن شك قد حصل وعلم قد حصل. فإن الغفلة عن العلم أو عن الشك لا يساوق زوالهما. فموضوع الحكم الظاهري موجود، وإن كان موضوع المنجزية مرفوعة بالغفلة. الصحيح أن قاعدة الفراغ هنا لا تجري لزوال الشرطين أو الركنين الأول والثاني فيه، لأن هذا الشك ليس حادثا بعد ذلك حينما يزول الغفلة. هذا نفس الشك الأول، كان فعليا وكان موجودا وكان باقيا، غفل عنه المكلف، لم يكن ملتفتا إليه في زمان العمل، فليس شكا حادثا بعد العمل، بعد مضي العمل. وأيضا احتمال الأفكارية غير موجودة. وأما الحكم بالحدث الظاهري وأن الصلاة مأتية به حينها، حين الإتيان بها مع البطلان، هذا إذا أريد به، إذا قيل بأن الاستصحاب أمر واقعي، كما يعني حكم أحكام الظاهرية لها مبادئ واقعية، هي نفس المبادئ الواقعية، إذن فهذا الشرط الثالث أيضا مرفوع هنا. وإذا قيل بمقالة المشهور من أن البرهان الثبوتي أنه مع الغفلة لا تنجز، حينئذ لا يمكن أن يكون الحكم الظاهري ثابتا، لأنه لا مبادئ للأحكام الظاهرية إلا التنجيز والتعبير. الشرط الثالث لجريان القاعدة الذي بنى عليه المشهور محفوظا هنا أيضا. هذا تتمة الشرط الثالث. الفرض الثالث أن تكون الحالة السابقة للمكلف نحو التوارد، يعني قبل العمل يعلم أنه كان محدثا في ساعتين، كان متطهرا في ساعة أخرى، لكن لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. هذا الفرض أيضا له نفس الشكوك الثلاثة، فإنه إما أن يحصل له شك ويبقى هذا الشك إلى انتهاء العمل، وإما أن لا يحصل له شك أصلا، وإنما قبل العمل يحصل له الشك بعد العمل لمنشأ لو كان يلتفت إليه حين العمل أيضا كان يشك، وإما أن يحصل له شك بالفعل ثم يغفل عنه ويدخل في العمل ثم يلتفت إلى شك. يعني تارة يكون هذا العلم الإجمالي علما إجماليا بأنه يعلم بأنه كان محدثا، ويعلم بأنه كان متطهرا. القسم الثالث لا يكون، القسم الثاني لا يكون متصورا، القسم الأول والقسم الثالث، القسم الأول والثالث يمكن تصويرهما. القسم الثاني الشك الفعلي هو نفس هذا العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي يسبب الشك لا محالة، إنما يكون لنا علم إجمالي. إذن فهنا نبحث أيضا في الصورة الثلاثة. أما الصورة الأولى، ما إذا كان ملتفتا إلى هذا العلم الإجمالي وشاكا فيه، ثم يحصل له، ثم يقوم ويصلي ولو رجاءً، مع أنه يعلم بأنه كان محدثا في زمانه وكان متطهرا في زمانه، لكن الآن يشك لأنه لا يعلم بالمتقدم والمتأخر منهما، فيشك في أنه الآن هل هو زمن الطهارة فتصح صلاته أو زمن الحدث فلا تصح صلاته، فرجاء أن يدخل في الصلاة، وهذا شك لا محالة، فإن النفس الإجمال في موارد ثواب الحالتين يستلزم الشك في أن وضعه الفعلي هل هو من الحالة الثانية أو من الحالة الأولى، من حالة الطهور أو من حالة الحدث، فيكون هذا شكا في صحة صلاته وكونها مع الطهور أو الحدث، وهذا شك فعلي يبقى أيضا إلى ما بعد العمل. هنا لا إشكال في عدم جريان قاعد فراغ، ولحاضي زمان العمل لا يجري في حقه لا استصحاب الحدث ولا استصحاب الطهور، إما للتعارض والتساقط في موارد توارد الحالتين، وإما لعدم جريان الاستصحاب أساسا في موارد توارد الحالتين. إذن فلا يوجد أصل منجز ولا أصل شرعي منجز ولا أصل شرعي مؤمن بالطهارة، لكن يوجد أصل عقلي منجز، لأن الشك في الطهور قلنا شك في الشرط، والاشتغال بالشرط يقيني يجب الفراغ اليقيني، فيكون الصلاة في حينها محكومة بالبطلان عقلا لا شرعا، بحيث لو كنا نحن وهل هذه القاعدة فقط كان يجب الإعادة والاحتياط بالتطهر. وأما بعد العمل حينما ينتهي من العمل هل يجري قاعدة الفراغ؟ هنا واضح أنه لا يجري قاعدة الفراغ، لأنه تمام الشروط الثلاثة التي ذكرت لقاعدة الفراغ منتفية هنا. أولا الشك ليس حادثا، واضح هذا الشك كان موجودا من الأول، ليس شكا بعد المضي بل شك من قبل العمل وفي زمان العمل. احتمال الأذكرية أيضا غير موجودة، لأن منشأ الشك توارد الحالتين الذي كان موجودا من أول الأهم، لا فرق في حال المكلف قبل العمل وبعد العمل من ناحية هذا المشكوك. الشرط الثالث أيضا غير موجود الذي أضافه المشهور للقاعد على القاعدة، القاعدة أيضا غير موجود، بناء على أن مراد المشهور من هذا الشرط الثالث وهو أن لا يكون العمل محكوما بالبطلان في زمانه الأعم من البطلان الشرعي والبطلان عقلي، يعني أن لا يكون بحسب وظيفة المكلف محكوما عليه العمل بالبطلان، سواء كانت وظيفة شرعية كالاستصحاب للحدث مثلا أو وظيفة عقلية كقاعدة الاشتغال. وهنا الوظيفة العقلية بالبطلان موجودة حين العمل لقاعدة الاشتغال كما قلنا، لأن المكلف كان ملتفتا وكان من توارد الحالتين، لا يجري في حقه استصحاب مؤمن مثبت للطهور، إذن فكان يحكم عقله بالإعادة بلزوم الاحتياط بلزوم الصلاة مع الطهور وعدم الاجتزاء بهذه الصلاة، إذن فكانت وظيفته وحكمه العملي في زمان العمل إنما هو البطلان ووجوب الإعادة ووجوب التطهر والصلاة مع الطهور. فالشرط الثالث لو عممناه في كلامه ولو عممه المشهور لأنهم هم أصحاب هذا الشرط في قاعدة الفراغ إلى مطلق الوظيفة العملية الأعم من الشرعية والعقلية، هذا الشرط أيضا منتف هنا لا يكون موجودا. الشق الثاني الذي يذكره السيد الشهيد هنا، ما إذا فرض نفس الفرض توارد الحالتين وفرض أنه الشك حصل بعد العمل، وأما في زمان العمل لم يكن هناك شك، لو كان يلتفت لكان يشك، هذا الفرض تصويره هنا فيه إشكال ينبغي أن لحاظ الشك لو أريد التقدير، هذا مشكل تصويره، فإنه كيف يمكن افتراض أن المكلف كان له في الحالة السابقة قبل العمل يقين بنحو توارد الحالتين بالحدث والطهور ولم يكن له شك، فإن فرض اليقين بنحو توارد الحالتين يسابق الشك،
إذ الشك من لوازم نفس توارد الحالتين، فإن الشك في موارد توارد الحالتين شك في المتأخر والمتقدم. إذا لم يكن له شك في المتقدم والمتأخر إذن فلا يوجد له يقينان ولا توارد للحالتين. إذا كان له توارد حالتين يعني يقينان، أحدهما بالطهور والآخر بالحدث، لا يعلم المتقدم منه عن المتأخر، إذن فهذا يساوي وجود الشك الفعلي له، لأن نفس هذا العلم الإجمالي ملازم مع الشك لا محال، فأصبح شكه فعليا لا أنه شك تقديري لو كان يلتفت لكان يشك، التفت وشك. وقت الأمر يمكن أن يغفل عن شكه فيكون من الشق الثالث لا من الشق الثاني، فالشق الثاني هنا لا يمكن تصويره إلا إذا فرضنا أن اليقين أيضا تقديري لا فعلي، بأن كان لو يلتفت إلى نفسه قبل العمل كان يحصل له يقين بالحدث في زمانين ويقين بالطهور في زمانين وشك لا محالة، لأنه بالفعل حين العمل هل هو زمان الأول أو زمان الثاني. لو فرض أن كل يمكن فرض هذا الشك التقديري مع فرض اليقين أيضا تقديريا، أما من دون فرض اليقين تقديريا هذا لا يعقل فرض هذا الشك. فإذا قلنا بأن اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب بنحو الموضوعية، وقلنا بأن اليقين التقديري لا يكفي كما قلنا فيما سبق أن اليقين إذا كان تقديريا ولم يكن فعليا لا يكفي هذا في جريان الاستصحاب، فإنه لا اللفظ يشمله ولا القرينة الارتكازية والتوسعة بنكتة عقلائية تشمله، اللفظ لا يشمل لأن اللفظ ظاهر في الفرد الفعلي له لا في الفرد التقديري التعليقي الذي لا وجود له بالفعل، كل عنوان يؤخذ في لسان الدليل ظاهر في ذلك. النكتة العقلائية لا تشمل اليقين التقديري لأن تلك النكتة كانت على أساس أن الشك بخصوصيته ليس له دخل في الحجية، وإنما الداخل عدم اليقين بالخلاف، وهذه النكتة لا تأتي في اليقين، اليقين هو موضوع الحجية وملاك الحجية، ففعليته تكون دخيلة في استحكام الحجة والكاشفية، لعل اليقين التقديري أقل كشفا أقل مطابقة للواقع أقل أهمية كما هو كذلك عند العرف، فالعرف لا يلغي خصوصية اليقين الفعلي فعلية اليقين بخلاف فعلية الشك. إذن بالإضافة إلى تلك القرائن الأخرى التي ذكرناها هناك من قبيل الروايات التي جعلت الاستصحاب معلقا على عدم اليقين بالخلاف لا على عنوان الشيء، فتلك النكات اللفظية أو اللبية العقلائية تجري تتم لإلغاء فعلية الشك ولا تتم لإلغاء فعلية اليقين، حينئذ لا يمكن فرض هذه الصورة هنا. نعم سوف يأتي هناك لو ألغينا عنوان اليقين أصلا في موضوع الاستصحاب كما هو تام أيضا فيما يأتي، حينئذ يعقل بأن يكون الموضوع بأن لا يكون الموضوع اليقين بالحدوث بل واقع الحدوث واقع الثبوت، حينئذ هذا ثابت في الزمن السابق الذي يحتاجه المكلف زائدا على يحتاج إلى ثبوت شيء في زمان وشك فيما بعد ذاك الزمان، فإذا كان الشك عام من الشك الفعلي والتقديري يشمل حينئذ هنا، ولعله سيد الشهيد أدخله في شقوق هذا الفرق باعتبار هذه النقطة. إذن حكم هذه الصورة أنه في زمان العمل أيضا لا يجري استصحاب لا الحدث ولا الطهور سواء قيل بجريان الإصحاب في الشك التقديري أو لم يقل، إذا لم نقل به فلا موضوع لهذا الاستصحاب، إذا قلنا به فباعتبار توارد الحالتين يقع التعارض والتساقط أو عدم جريان الإصحاب، إذن فلا يوجد حكم شرعي ظاهري بالصحة ولا بالبطلان حين العمل، كما أنه لا حكم عقلي بالبطلان، لأنه المفروض الغفلة وعدم الالتفات، ومع الغفلة وعدم الالتفات لا منجزية عقلية أيضا، منجزية عقلية أيضا. حينئذ بعد العمل حينما يلتفت فيشك قاعدة الفراغ هل تجري هنا أو لا، على مسلك المشهور لا بد أن تجري، على مسلكنا لا يمكن أن يجري تجري، على مسلك المشهور تجري القاعدة، لأن المشهور لم يشترط في القاعدة إلا شرطين: أن يكون الشك حادثا بعد العمل في الصحة، وهذا حادث، شك حادث لم يكن شاكا قبل، وأن لا يكون العمل محكوما بالبطلان حينه شرعا أو عقلا، هنا أيضا غير محكوم بالبطلان، يعني لا يوجد وظيفة عقلية أو شرعية منجزة ثابتة في حق المكلف بالبطلان، أما الشرعية فلعدم جريان الاستصحاب، إما لعدم موضوع له أو للتعارض، وأما العقلية فلأن المفروض أن هذا غافل كان حين العمل، مع الغفلة لا وظيفة عقلية لا منجزية، إذن فلا موضوع لحكم عقليا أو شرعي ببطلان العمل حين العمل. فالشرط الثالث والشرط الأول اللذان هما الشرطان اللازمان عند المشهور بجريان القاعدة، قاعدة الفراغ محفوظان في المقام، فتجري القاعدة عندهم فلا بد من الحكم بالصحة. وأما نحن حيث أضفنا الشرط الثاني وهو احتمال الأذكرية، من يشترط احتمال الأذكرية وهنا الصلاة وقعت مع الغفلة، ولا يوجد فرق في منشأ الشك بين حالة المكلف أثناء العمل قبل العمل وحالته بعده حينما صار الشك فعليا، إذن فلا تجري القاعدة بهذه النقطة. فإذا لم تجري القاعدة جرت قاعدة الاشتغال العقلية، فيجب الإعادة الأمر إذ لا مؤمنة لصحة العمل والاجتزاء به، وبما أن الشك في في الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال يقيني إذن لا بد أن يعيد. فهنا يختلف مسلك المشهور في قاعدة الفراغ عن مسلكنا في صحة العمل، تصحيح العمل بالقاعدة وعدم تصحيحه. فعند المشهور لا بد أن يجتزأ بهذا، وعندنا لا يجتزأ بهذا. هذا الشق الثاني. الشق الثالث ما إذا فرض أن الشك أصبح فعليا، يعني التفت إلى العلم الإجمالي بتوارد الحالتين، التفت إليه قبل العمل ثم غفل عنه، ومن أجل غفلته دخل في العمل وصلى غافلا عن ذلك الشك، ثم بعد ذلك التفت بعد الصلاة. هنا قاعدة الفراغ لا تجري لانتفاء الشرطين الأول والثاني، لأنه أذكرية غير موجودة واضح. الشك أيضا ليس شكا حادثا، قلنا أن هذا النح من الشك كان موجودا من أول الأمر. الغفلة عن الشك لا يكون تكون بمعنى زوال الشك، وهذا نفس تكون بمعنى زوال الشك، وهذا نفس ذاك الشك اللازم للعلم الإجمالي الذي كان موجودا حين العمل غائبا أم غفل عنه، فهو ليس شكا حادثا، فلا تجري القاعدة حتى عند المشهور لفقدان الركن الأول الشرط الأول فيها، فتجري قاعدة الاشتغال لا محالة لوجوب الإعادة. وبهذا يظهر أن جريان الاستصحاب في الشك التقديري جريان الاستصحاب في الشك التقديري لا يكون له ثمر أثر بحسب العقل إلا إذا قبلنا مسلك المشهور كما أشرنا إليه في الثمرة الأولى، من أنه العمل يشترط في جريان القاعدة أن يكون العمل غير محكوم عليه بالبطلان شرعاً في زمان الاتيان بالعمل، وقلنا بأن الأحكام الظاهرية لها وجود فعلي ثبوت فعلي مع الغفلة عنها وعدم تنجزها، فإنه حينئذ لو قيل بجريان الإصحاب في الشكل التقديري في صورة العلم بالحداث السابق وعدم الشك الفعلي، حينئذ يجري الاستصحاب فيرتفع الشرط الثالث لجريان القاعدة، فلا تجري القاعدة فيحكم بالبطلان. بينما لو لم يجري الاستصحاب حينئذ تجري القاعدة فيصحح تصحح الصلاة ولا يجب الإعادة، وهذه هي الثمرة الأولى التي ذكرها. يعني هذا هو الشق الثاني من الفرض الثاني، هذا الشق الثاني من الفرض الثانية هو الثمرة الأولى المذكورة فيما سبق، ومتوقفة على هذه الأصول الموضوعية، أن نقول أن قاعدة الفراغ تجري حتى مع عدم احتمال الأذكرية مبنى المشهور، ونقول أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ أن لا يكون العمل محكوما بالبطلان حينه شرعا، ولو لم يكن هذا البطلان واصلا إلى المكلف ومنجزا ببطلان ظاهري، ولو لم يصل إلى المكلف لعدم التفاته إليه وعدم وصوله، وأن نقول أن نجمع بين هذه المباني الثلاثة، وأن نقول بأن الحكم الظاهري له ثبوت، أن نمنع عن البرهان الثبوتي الذي أقاموه، نقول أن الأحكام الظاهرية لها ثبوت حقيقي في موارد الغفلة كالأحكام الواقعية، وليست حقيقتها متقومة بوصولها إلى المكلف مع الغفلة عنها أيضا تكون فعلية. هذه المباني الثلاثة إذا جمعناها حينئذ يظهر أثر وثمرة لجريان الاستصحاب في الشك التقديري، إذ حينئذ يكون في مورد اليقين بالحدث قبل الصلاة، والصلاة غافلا بلا التفات أصلا إلى نفسه لكي يشك، ثم يشك بعد العمل، حينئذ هنا لو قيل بجريان الاستصحاب في هذا الشك التقديري لا تجري القاعدة فيحكم بوجوب الإعادة، لا لأن هذا الاستصحاب يجب الإعادة، بل لأن قاعدة الاشتغال تجب الإعادة هذا الاستصحاب حتى لو لم تكن له دلالة التزامية كما بينا، يجب الإعادة العقلان لأنه يحتاج إلى مؤمن ومحرز للامتثال والفراغ اليقيني، ولا يوجد محرزون إذا لم تجري قاعدة فراغ، وحيث أن القاعدة لا تجري لأن الحكم عمل محكوم بالبطلان في زمانه، إذن فيجب الإعادة، تجري قاعدة الاشتغال العقلية وتجب الإعادة. وأما إذا منعنا عن جريان الاستصحاب بالشك التقديري لا تجب الإعادة لجريان قاعدة الفراغ، فتكون هي المؤمنة، لأن هذا شك حادث بعد العمل، احتمال الأذكرية ليست شرطا في جريان القاعدة، والشرط أيضا محفوظ أن العمل في زمانه ليس محكوما بالبطلان لا شرعا كحكم ظاهري لعدم جريان الإصحاب في الشكل التقديري، ولا عقلا للغفلة وعدم المنجزية لأنه مفروض أنه كان غافلا، إذن فالشرط شرائط جريان أو شرطي جريان قاعدة الفراغ يكون تامين، فيكون حين تكون القاعدة جارية وهي المؤمنة على الإعادة، هنا تظهر الثمرة بينهما. إلا أن الجمع بين هذه المباني الثلاثة تلفيق بين مطالب مختلفة عادة لا تجتمع، لأن المشهور وإن قبلوا أنكروا شرطية الأذكرية مثلا واشترطوا الشرط الآخر الثالث في قاعة الفراغ، لكن المشهور لم يقبلوا أن الاستصحاب أن الأحكام الظاهرية يكون لها ثبوت فعلي في موارد الغفلة وعدم التنجز، فذاك مبنى خاص، نأخذ هذا المبنى ينبغي أن نأخذه على خلاف المشهور، ونأخذ في باب قاعة الفراغ مباني المشهور، نلفق بين مبنيين أحدهما مشهور وآخر خلاف المشهور، فنصل حينئذ إلى هذه النتيجة. كما أنه قلنا بالأمس أنه يمكن أن تظهر ثمرة قاعدة الفراغ في ثمرة جريان الاستصحاب في الشك التقديري في الثمرة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي، وهو استصحاب الطهور لا الحدث عكس الثمرة الأولى، فيما إذا قلنا بمقالة المحقق الخراساني من أن الاستصحاب يوسع من دائرة الشرطية، حينئذ يثبت الصحة بجريان الاستصحاب في الشك التقديري من باب الإجزاء. وهذا هذه ثمرة أيضا تامة بس يحتاج إلى ذاك المبنى، كما أنه تظهر الثمرة للقول بجريان الاستصحاب في الشك التقديري في كل أثر يترتب على نفس التعبد الاستصحابي لا على التأمين عن الواقع والتنجيز عن، كما في جواز الإسناد مثلا بناء على أن جواز الإسناد موضوعه العلم لا الواقع، وأن الاستصحاب علم تعبدي يقوم مقام العلم في الآثار الموضوعية. لو قبلنا هذه المباني في مسألة جواز الإسناد أيضا يترتب أثره، كما أن هذا الأثر الثالث النذر أيضا أثر رابع، هذا الأثر الذي في كل مسألة يمكن تصويره. وبهذا ظهر أنه بالنتيجة لا نصل إلى ثمرة مهمة لجريان الاستصحاب في الشك التقديري على المباني المتعارفة والمقبولة لدى المشهور أو لدى المحققين، فإن هذه المباني لا تنتج شيئا منها ثمرة فعلية. مبنى المشهور ليس عليه ثمرة للنكات التي بيناها، مبنانا ليس فيه ثمرة لأن القاعدة لا تجري على كل حال، سواء جرى الاصحاب التقديري أو لم يجري الاصحاب التقديري للحدث لا تجري القاعدة لكي تصحح الصلاة، على كل حال إصالة الاشتغال العقلية تكون تامة موجبة للإعادة والبطلان. هنا بقيت نكتة واحدة وهي فائدة هذا أرجع إلى اللغوية، إذا كان أمرا ثبوتا يعقل أن يكون موجود بلحاظ مبادئه فهو فعلي، يبقى اللغوية اللغوية أفرض أثرها هذا لا ليس لغوا لأنه يرتفع به قاعدة الفراغ وليس لغوا فيجب الإعادة حينئذ. لغوية يمكن في دفعها أن يترتب أي أقل أثر وثمرة في البيت. بعد هذا يبقى نرجع إلى النقطة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهو أنه اليقين السابق هل يكون هل يشترط فعليته أو لا يشترط فعليته في جريان الإصحاب. الشك اللاحق ظهر أنه لا يشترط فعليته حتى لو كان تقديريا فضلا عما إذا كان ارتكازيا مغفولا عنه، حتى إذا كان تقديريا بمعنى لو التفت لكان يشك يمكن أن يكون مجرى للاستصحاب. يعني الركن الثاني للاستصحاب عدم اليقين بالخلاف الذي يصدق على الغفلة، أيضا الغفلة التي لو كان يلتفت لما كان متيقنا بل لو كان يلتفت لكان شاكا، مثل هذه الغفلة أيضا عدم اليقين بالخلاف صادق في حقه، هذا هو الركن الثاني. أما الركن الأول هل هو اليقين الفعلي أو يكفي فيه اليقين التقديري؟ قلنا فيما سبق أننا لو استظهرنا من أدلة الاستصحاب شرطية اليقين ركنية اليقين كما هو ظاهر صحاح الزرارة لا ينقض اليقين لأنك كنت على يقين، حينئذ إلغاء خصوصية اليقين الفعلي غير ممكن، لأن كل عنوان خصوصا عنوان اليقين عندما يؤخذ ظاهر في فعليته وموضوعيته في الحكم الظاهري، فإلغاؤه وحمله على الأعم من اليقين الفعلي واليقين التقديري هذا لا قرينة لفظية عليه، خلاف اللف أولا، ولا يساعد عليه أيضا ذاك الارتكاز العرفي الذي كان في الشك كما بينا، إلا أنه أساسا يوجد بحث في أصل شرطية اليقين وركنيته في قاعدة الاستصحاب، إذ بعض الروايات التي تقدمت في أدلة الاستصحاب لم تأخذ اليقين بل أخذت الحدوث ثبوت السابق يعني المتيقن ذات المتيقن أخذته موضوعا من قبيل صحيحة ابن سنان لأنك أعرت ثوبك إياه وهو طاهر، لم يقل وأنت تعلم بطهارته أو تتيقن بطهارته، قال وهو طاهر ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، أخذ في موضوع الاستصحاب ثبوت الطهارة سابقا وعدم اليقين بالخلاف، أخذ الموضوع مجموع هذين الركنين. أن يثبت الطهارة، أن يثبت تثبت الحالة التي نشك فيها سابقا تكون ثابتة في زمان سابق، وأن لا يستيقن بخلافه. هذه الصحيحة هم ألغت ركنية اليقين وهم ألغت فعلية الشك في الموضوع. في طرف الشك أخذت عدم الاستيقان بالخلاف، عدم اليقين بالخلاف، لا الشك الفعلي، ومن هنا يشمل الشك التقديري. في طرف الركن الأول أيضا لم تأخذ اليقين، أخذت الثبوت، أعرته إياه وهو طاهر، ثبوت الطهارة. وحينئذ إذا كان هكذا فكلما كانت الطهارة ثابتة ولو تيقنا بذلك بعد العمل لا أثناء العمل. الموضوع ثبوت الطهارة، وقد أحرزنا وجود هذا الركن الأول لجريان الاستصحاب، الموضوع الأول الجزء الأول لموضوع الاستصحاب الثبوت، وكان هذا الثبوت حاصلا ولو تيقنا به فيما بعد. والجزء الثاني الشك أو عدم اليقين بالخلاف الذي أيضا صادق على الشك التقديري، فيكون جريان الاستصحاب حينئذ في الشك التقديري بلا محذور ثبوتا، لأن البرهان الثبوتي غير تام كما قلنا. إثباتا أيضا مثل هذه الصحيحة يمكن إطلاقها، يشمل موارد الشك التقديري ولو لم يكن فيه يقين فعلي سابقا. نعم مثل لا تنقض اليقين بالشك لا يشمله. وحينئذ يبقى هنا شيء، أنه هل هاتان قاعدتان أو قاعدة واحدة تكون حينئذ؟ إذا احتمل التعدد في الملاك بأن يكون هناك ملاكان، ملاك موضوعه الحجية نفس اليقين، ملاك موضوعه ثبوت الشيء في الحالة السابقة، يعني اليقين له اقتضاء نفس اليقين، اقتضاء الإبقاء على الحجية، خصوصا ذاك الاقتضاء الذاتي في اليقين يكون موجودا أكثر. ثبوت شيء في السابق أيضا له اقتضاء البقاء، هذه النقطة الكاشفية. قلنا في الاستصحاب توجد نقطتان، إحداهما طريقية والأخرى ذاتية. النقطة الذاتية تناسب أخذ اليقين موضوعا، النقطة الكاشفية والطريقية غلبة البقاء، هذا ملاكه الثبوت سواء تيقن به الإنسان أو لم يتيقن. فإذا احتملنا أن الشارع هم هذه النقطة لاحظها هم تلك النقطة لاحظها، كل منهما مستقل عن الآخر، فجعل الحجية هم لهذه النقطة وهم لتلك النقطة، ويلتزم بتعدد القاعدة، لا وجه لحمل إحدى طائفتين على الأخرى، إحدى الروايتين على الأخرى. فتكون لنا قاعدتان، قاعدة حجية اليقين السابق الذي هو الاستصحاب المعروف، وقاعدة ثبوت بقاء المتيقن، بقاء الشيء الثابت سابقا. هذا أيضا القاعدة الأولى لا تجري في اليقين التقديري، القاعدة الثانية تجري في اليقين التقديري. وأما إذا لم نحتمل هذا ولو بنكات عرفية أخرى، احتمال التعدد كان ملغيا غير محتمل احتمالا عقلائيا، إذن فالرواية الثانية تكون قرينة على أن اليقين في الرواية الأولى روايات زرارة محمولة على الطريقية للموضوعية حتى للحكم الظاهري، محمولة على الطريقية بلحاظ الحكم الظاهري، وأنما هو الموضوع للحكم الظاهري الاستصحابي إنما هو نفس ثبوت الشيء في الحالة السابقة. واليقين طريق إلى الثبوت، محرز لهذا الثبوت، لا أنه الجزء الموضوع، أنه الموضوع. وتكون النتيجة على كل حال جريان الاستصحاب في موارد اليقين التقديري، لأن عموم مثل صحيحة عبد الله بن سنان يكون إطلاقه وعمومه يكون شاملا حينئذ، إذ لم يؤخذ فيها إلا ثبوت الشيء سابقا وهو هنا محرز، ولو بعد العمل أحرز ثبوته سابقا، فالثبوت كان موجودا حين العمل. وعدم استيقان الخلاف الذي هو عدم استيقان اليقين بالخلاف، قلنا أنه يشمل الغفلة والشك التقديري أيضا، فيكون حينئذ إلا أنه ذاك بحثا قويناه، نرجع نعود إلى قاعدة الفراغ من باب أنه يثبت أن وجود حكم ظاهري شرعي بالحدث، فبناء على فتوى المشهور من أنه أوقات الفراغ حينئذ لا تجري لأن العمل في أثنائه محكوم ظاهرا شرعا بالبطلان. والمشهور يقولون الذين يقولون بجريان القاعدة ولو مع عدم احتمال الإذكاري يقولون شرطه أن لا يكون حين العمل حكم بالبطلان، هذا حكم شرعي. فرغنا عن الآن. إذن فبهذا البيان رجع السيد الشهيد عما ذكره أولا بعد الالتفات إلى أن روايات الاستصحاب فيها ما يدل على أن موضوع الاستصحاب أو موضوع أصلا آخر كالاستصحاب نفس ثبوت الشيء بلا حاجة إلى اليقين، ومثل صحيحة عبد الله بن سنان موضوعه الثبوت السابق وعدم اليقين للخلاف، وعدم اليقين يصدق على الشك التقديري، ثبوت السابق أيضا موجود حتى لو لم يكن يقينا أصلا فعلي قبل العمل، بعد العمل تيقننا أنه كان ثابتا الحدث مثلا أو الطهور سابقا، حينئذ يكون الموضوع الاستصحاب الشك التقديري تاما، فلا بد أن يقبل جريان الاستصحاب في موارد الشك واليقين التقديريين، حتى في المورد الذي يكون اليقين أيضا تقديريا أي لا يقين فعلي وإنما الثبوت يكون محرزان. إلا أنه هنا تبقى هذه النكتة، أن يقال أن يدعى هذه النكتة لو تم يمنع عن جريان الاستصحاب الشك التقديري سواء كان يقين فعلي أو كان اليقين، فضلا عما إذا كان اليقين أيضا تقديريا، أن اليقين أيضا لم يكن فعليا وإنما الثبوت فقط أحرز وجوده واقعان. وهذه النقطة هي أن يدعى أن ظاهر أدلة الاستصحاب وجعل الحكم الظاهري أن هذه الأدلة إما مطلقا أو خصوص الاستصحاب هكذا، تريد أن تجعل حكما ظاهريا ينتفع به المكلف حينه، يعني تريد أن تحدد الوظيفة العملية للمكلف شرعا. صحيح ثبوتا يعقل جعل الحكم الظاهري حتى مع الغفلة، لأن مبادئ الحكم الظاهري معقولة الثبوت كما قلنا في دفع البرهان الثبوتي، إلا أننا ندعي نكتة إثباتية في أدلة الاستصحاب أن هذه الأدلة مساقها وسياقها ولسانها ومقام بيانها أنها تريد أن تجعل وظيفة عملية للمكلف يستند إليه إليها المكلف ويعتمد عليها حين الشك، وهذا لا يناسب مع الغفلة، مع فرض الشك تقديريا، مع فرض كون الشك تقديريا وغير حاصل أصلا، لو كان قد حصل ولو آنا ما ثم غفل، وهناك قد يقال ما دام حصل فتنقحت الوظيفة في حقه بعد ذلك غفل، هذا من باب الغفلة عن الوظيفة، أما لم يحصل أصلا يحقه هذا الشك بحيث لم يلتفت إلى موضوع هذه الوظيفة لا حين العمل ولا قبل العمل. هنا استفادة أن هذه الروايات لها إطلاق لمثل هذه الحالة، هذا خلاف هذا اللسان وخلاف هذا السياق فيها. ليس الإشكال إشكال اللغوية، وليس الإشكال إشكال الاستحالة الثبوتية وأنه لا مبادئ للحكم الظاهري مع عدم التنجوز، وإنما الإشكال أن لسان هذه الأدلة منصرفة عن مورد لا يمكن أن يكون المكلف مستفيدا من هذا الاستصحاب، لأنه غير ملتفت إلى شكه، لا شك له أصلا، لم يحصل له شك لكي يقال له لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك يقال لإنسان على الأقل حصل له الشك، أما الشخص الذي لم يحصل له شك نعم لو كان يلتفت لكان يشك، كيف يقال له لا تنقض يقينك بالشك؟ هذا غير اللغوية، هذا غير مسألة اللغوية، هذا غير، هذه نكتة إثباتية ليست اللغوية نكتة ثبوتية. إذن فهذا فالمنع عن جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري فضلا عن اليقين التقديري والحديث هذا تعله والأوفق والأظهر من المناسب والمطابق مع ألسنة أدلة الاستصحاب. يأتي التطبيق الصحيح.